تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التي أطلقها ضد إيران، وقال بقائي: نحن ثابتون على مواقفنا ولا نغير يوميا سياساتنا إلى أخرى، ومن الخطأ الكبير عدم رؤية الأدوار الواضحة والخفية لأمريكا والكيان الإسرائيلي في التطورات الإقليمية، مشيرا إلى أن إيران كانت أول دولة عارضت وتصدت للانقلاب في تركيا. وأضاف أنه لولا الطعنات في الظهر لم يكن ليتجرأ أحد بالحديث عن التهجير القسري لشعب فلسطين من غزة وضم الضفة الغربية، مؤكدا أن إيران لم تكن لها تطلعات إقليمية خلال العقود الخمسة الماضية. قال قائد مقر خاتم الأنبياء المشترك للدفاع الجوي العميد علي رضا صباحي فرد أن سماء إيران باتت عصية على الأعداء والمعتدين، وذلك في ظل التضامن والتماسك بين مجموعة الدفاع الجوي للبلاد. وأضاف صباحي فرد في كلمة أمام جمع من قادة وكبار مدراء مجموعة الدفاع الجوي أن اقتدار البلاد أصبح اليوم شوكة في عيون الأعداء، وأن التغيير في التكنيك والتكتيك بما يتناسب مع التهديدات يؤدي إلى إرباك الأعداء، موضحا أنه يتم متابعة هذا التوجه لدى مجموعة الدفاع الجوي للبلاد. أكدت حماس استعدادها للتعاون مع أي مبادرة للتصدي لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعودة اللاجئين. وجدد رئيس المجلس القيادي في حماس محمد درويش التأكيد في رسالة بعثها إلى القمة العربية حرص الحركة على استكمال باقي مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، وصولا لوقف إطلاق النار الشامل والدائم وانسحاب قوات الاحتلال الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار ورفع الحصار، لافتا إلى أن اليوم التالي للحرب يجب أن يكون فلسطينيا خالصا يستند إلى التوافق الوطني. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ضرورة صمود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى، مشددا على وجوب عدم ادخار أي جهد لتجنب انهيار هذا الاتفاق من الطرفين. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
وسط غموض وضبابية بشأن الخطوة التالية، تنتهي المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مع امتناع الكيان الإسرائيلي عن الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية بهدف استعادة مزيد من أسراه دون التعهد بإنهاء الحرب أو الانسحاب من القطاع، في حين أكدت حماس تمسكها والتزامها الكامل بتنفيذ جميع بنود الاتفاق، مطالبة الوسطاء والضامنين والمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للالتزام بالاتفاق والدخول الفوري في المرحلة الثانية، حيث من المقرر أن تتضمن خطوات تؤدي إلى إنهاء الحرب بشكل دائم. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد ضرورة صمود اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، مشددا على وجوب عدم ادخار أي جهد لتجنب انهيار هذا الاتفاق من الطرفين. هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصدر مطلع أنه لم يفت الأوان بعد لإنقاذ مزيد من الأسرى، لكن على تل أبيب اتخاذ قرارات لذلك، وسط تحذير الوسطاء للاحتلال من أنه إذا لم تبدأ محادثات المرحلة الثانية فلا تمديد لوقف إطلاق النار. تطورات الوضع جاءت بعد مباحثات أجرتها الوفود في القاهرة، حيث أوضح مصدران أمنيان مصريان أن الوفد الإسرائيلي سعى لتمديد المرحلة الأولى 42 يوما إضافيا، في حين رفضت حماس محاولة التمديد. مناقشات لم تكن جيدة ولم تشهد أي تقدم حسب ما وصفها مسؤولون إسرائيليون، مضيفين أن نتنياهو سيبحث إمكانية استئناف الحرب في وقت طلب فيه الوسطاء مزيدا من الوقت لحل الأزمة. مشاورات أجراها نتنياهو مع قادة الأجهزة الأمنية وبعض الوزراء فور عودة الوفد الإسرائيلي من القاهرة، ناقش خلالها الخيارات العسكرية في حال انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار مطلع الأسبوع وفق مسؤولين إسرائيليين، فيما ذكر مسؤولون آخرون أن تل أبيب مستعدة لاستئناف القتال في غزة إذا لم يتم استعادة جميع الأسرى المتبقين.
وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 46 شهيدا وجريحا خلال الساعات 48 الماضية، وقالت الوزارة في بيان 21 شهيدا جرى انتشالهم من تحت أنقاض المنازل المدمرة خلال حرب الإبادة، في حين استشهد 2 وأصيب 23 آخرون بمخلفات الاحتلال أو خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. وأضافت أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى نحو 48,400 شهيد والإصابات إلى 111,800 جريح منذ 7 أكتوبر الماضي، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام. هذا ويستقبل أهالي قطاع غزة شهر رمضان المبارك بروح مفعمة بالإيمان رغم الظروف الصعبة التي يعيشونها جراء تداعيات العدوان الإسرائيلي الذي دام نحو 16 شهرا وحول القطاع إلى منطقة منكوعة.
أنا هنا في أحد الأحياء التي دمرتها آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، أصرت على استقبال شهر رمضان بحلة جديدة وبهذه الأجواء التي ترسم البسمة على وجوه الأطفال والنساء والكبار والصغار في هذه المنطقة، رغما عن أنف هذا المحتل، على الرغم من الدمار والألم والجراح والفقد التي عاشوها في أيام العدوان الإسرائيلي، وما زالت المعاناة الإنسانية متواصلة على هؤلاء المواطنين والنازحين في كافة مناطق قطاع غزة. هذا معنى أحد سكان هذا الحي المدمر يصر على استقبال شهر رمضان بهذه الأجواء الجميلة. الحمد لله على سلامتك ويعطيكم العافية.
يعطيكم العافية، كل عام تبر خير.
احكي لي إيش الاستقبال العظيم لشهر رمضان؟
والله إحنا متعودين كل سنة نعمل أجواء لشهر رمضان، ولكن حرمنا السنة اللي فاتت بسبب الحرب. طبعا السنة هذه دمار 90% في الحارة، دمار شامل بسبب الحرب على غزة، لكن أصرينا إحنا نزين الحارة نستقبل شهر رمضان عشان نوصل رسالة للعالم أجمع إنه إحنا شعب بحب الحياة، شعب متمسك بأرضه، آمن بقضيته ومش حنرحل إن شاء الله، ومتمسكين بهذه الأرض.
شهر رمضان له طقوس حلوة في هذه المنطقة؟
طبعا رائعة، إلنا 5 سنين على مدار 5 سنين في رمضان بنعمل سحور جماعي، بنعمل فطور جماعي، في عنا بيكون فقرات للمديح، في عنا شعائر دينية، بنعمل هنا صلوات جماعية كمان، غير الإضاءة والإنارة، طبعا أجواء رائعة جدا في حارتنا.
كل عام وانت بخير، ورغم الألم والحصار بنزين الحارة بأحلى الأجواء وبنفرح برمضان، وهنستقبل رمضان أحلى رمضان زي كل سنة إن شاء الله.
زي ما انت شايف هنستقبل شهر رمضان بعد 15 شهر من النزوح والتهجير وفي مخيمات النزوح، لنثبت للعالم أننا هنا باقون، ونثبت ونرسم البسمة على شفاه أطفالنا ونسائنا وشيوخنا وشبابنا.
من رحم الألم يولد الأمل، هذا شعب غزة العصية على الانكسار يرسم اليوم أجمل صورة ويلون ركام ورمادي هذه المنازل التي دمرها الجيش الإسرائيلي بأجمل الألوان استقبالا لشهر رمضان المبارك.
أعلنت حركة حماس أن هدم الاحتلال الإسرائيلي للمنازل والبنايات في مخيم نور الشمس بطول كرب وإجبار سكان على النزوح القسري بقوة السلاح يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. ودعت الحركة الأمم المتحدة ومؤسستها إلى التحرك الفوري وفاعل لوقف انتهاك الاحتلال المروع. وقالت حماس إن جرائم قوة الاحتلال في الضفة وإرهابها الممنهج ضد الفلسطينيين هي محاولات فاشلة في كسر إرادة المقاومة لدى الشعب الفلسطيني، وستزيده تمسكا بأرضه وإصرارا على إفشال كافة مخططاته. إلى ذلك أكدت منظمة العفو الدولية أن الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية تسببت بتهجير نحو 40,000 فلسطيني من مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. شددت سلطات الاحتلال الإسرائيلية القيود على المقدسيين لمنعهم من أداء الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك. إلى ذلك دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري الفلسطينيين والمقدسيين إلى شد الرحال للأقصى والاعتكاف فيه خلال شهر رمضان المبارك دون الاكتراث بالعقبات التي تفرضها سلطات الاحتلال. من جانبها دعت حركة حماس الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية وأراضي 48 لشد الرحال للمسجد الأقصى لكسر قيود الاحتلال، كما دعت الفلسطينيين في الخارج إلى تنظيم فعاليات تضامنية مع أهل غزة والضفة والقدس. يحل شهر رمضان المبارك وسط استمرار اجتياح الاحتلال لمخيم جنين منذ 40 يوما، ووسط أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة يعيشها أهالي مدينة ومخيم جنين بسبب اعتداءات الاحتلال وتهجيره للأهالي للمخيم. للمزيد بهذا الشأن نتوقف عند التقرير التالي.
لم يؤجل شهر رمضان حضوره في جنين، جاء رغم الاجتياح المستمر، جاء رغم نزوح الناس وأوضاعهم الصعبة.
الناظر شايفتها زي ما هي، الحمد لله رب العالمين. نازحين طلعنا من بيوتنا، بيتنا نهدي الحمد لله رب العالمين، مكون من 3 طبقات، وعايشين حاليا بالأجار. وتأخذنيش بهالكلمة، يعني بعرفش كيف بدي أعبر لك إياها. فيش حدا سائل عنك، فيش حدا بيقول لك وين رايحة، لا حكومة ولا مؤسسات ولا حتى اللجان الخدمات الموجودة حاليا عنا.
إحنا موجودين، هذا المخيم هو إحنا، هي فترة لحين انتظار العودة. إذا بفكر الاحتلال إنه نزوحنا من مخيم جنين لمنطقة ثانية إنه بده خلينا ننزح، لا، إحنا إذا بدنا ننزح من مخيم جنين نرجع لأراضينا اللي تهجرنا فيها بال48.
منذ 40 يوما والاحتلال يحاول نفي مخيم جنين عن المدينة، وكأن ما يحدث من تهجير وتدمير لا علاقة له بأهل المدينة.
والحياة كلياتها صعبة في المخيم، في المدينة، في القرى، في الشباب، عند الشباب كلهم عاطلين عن العمل، ما فيش داخل، ما فيش يعني داخل محدود جدا جدا.
أيوة، فيش، ما ضلش نفس للحياة بجنين، بس رغم هيك بدنا نعيش غصب عنهم بدنا نعيد جنين إلنا مش إلهم. بجميع الحالات جنين إلنا، إحنا أهل جنين وإحنا أولاد جنين، جنين إلنا إحنا مش إلهم هم.
اقتصاد مدمر في جنين، بنى تحتية متهالكة، مئات الشهداء خلال السنوات الأربع الأخيرة، اقتحامات لا تتوقف، ورغم هذا يفتح الناس هنا أيديهم للعيش.
جنين كل مرة ومرة جالس بستنزفها، ما ضل إشي، الأسواق بالمرة، الحياة بالمرة، إخوتنا نزحوا من المخيم جنين كلياتهم، والمخيم برضو فضي.
جنين التي دمرها الاحتلال عبر مراحل لم تعتاد الخنوع، تنهض في كل مرة وكأن ما حدث لم يحدث، وكأنها لا زالت بعيدة عن عبث الاحتلال، ترفع مساجدها صوت الأذان بانتظار عودة مخيم جنين كما كان.
لم تعد جنين كما ألفوها الناس يستقبلون شهر رمضان وسط حزن وأسى على النازحين من مخيمهم عنوة بفعل الاجتياح المستمر.
تصادق ما تسمى باللجنة الوزارية للتشريع في كيان الاحتلال يوم غد على مشروع قانون تهويدي لضم المستوطنات في محيط القدس المحتلة بهدف إنشاء ما يسمى بمدينة القدس الكبرى. وقالت مصادر مقدسية إن الاحتلال سيضم مستوطنات أقيمت على أراضي الفلسطينيين إلى حدود مدينة القدس المحتلة، مشيرة إلى أن المستوطنات المنصوص عليها في مشروع القانون تقع شمال وشرق وجنوب القدس ضمن مناطق مصنفة على أنها ضمن الضفة الغربية. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال وزعت اختراط هدم على جميع منازل قرية النعمان إضافة إلى مسجد القرية بحجة البناء دون ترخيص. أعرب الاتحاد الأوروبي عن بالغ قلقه إزاء عواقب العملية العسكرية الإسرائيلية بمخيمات اللاجئين شمال الضفة الغربية المتواصلة منذ 40 يوما، والتي أسفرت عن ارتقاء 10 شهداء ومئات الجرحى وتهجير نحو 40,000 فلسطيني. ودعا الاتحاد الأوروبي الكيان الإسرائيلي للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي من خلال ضمان حماية جميع المدنيين في العمليات العسكرية والسماح بالعودة الآمنة للنازحين إلى منازلهم. قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إن تخلص الكيان الإسرائيلي من الوكالة لن يحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، بل قد يفاقم المشكلة. وشددت الأونروا على أنها هي العمود الفقري لعمليات المساعدات في قطاع غزة، كما تواصل العمل على توفير الرعاية الصحية والتعليم للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما في ذلك القدس. وكان الكنيسة الصهيونية أقر قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنع أي اتصال رسمي بها. أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة بأن زعماء جنوب السودان يواصلون تأجيج العنف وعدم الاستقرار في الدولة التي تعد الأحدث في العالم. ووفقا للتقارير الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والتي تستند إلى تحقيقات أجريت عام 2024، تكشف الوثائق عن أن النخب السياسية والعسكرية في البلاد تواصل تأجيج الصراع والعنف. ويعاني هذا البلد الغني بالنفط والمعادن الثمينة من الفقر المدقع المستمر والنزاعات على السلطة والفساد والانقسامات الإثنية ما يعوق سعيه لتحقيق الاستقرار والتنمية. قصف الجيش السوداني مواقع الدعم السريع في الخرطوم ومنطقة شرق النيل وشمال مدينة الإبيض، فيما يواصل الاشتباكات معها في محيط القصر الرئاسي وسط العاصمة، وكبدها العديد من القتلى. كما أعلن الجيش السوداني سيطرته على جسر سوبا، فيما يواصل تقدمه نحو جسر المنشية في منطقة شرق النيل. للمزيد حول آخر التفاصيل والمستجدات للأوضاع في السودان والتقدم الذي يحققه الجيش السوداني على حساب قوات الدعم السريع، نتوقف عند التقرير التالي.
تستمر المواجهة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة محاور، فيما تظهر الوقائع الميدانية ترجح كافة المعارك لصالح الجيش. الجيش السوداني أعلن سيطرته على جسر سوبا شرقي النيل المؤدي إلى العاصمة الخرطوم، وأكد أن الخرطوم ستكون خالية من قوات الدعم السريع خلال أيام. وغصف الجيش مواقع الدعم السريع في الخرطوم ومنطقة شرق النيل وشمال مدينة الأبيض، تلو الاشتباكات معها في محيط القصر الرئاسي وسط العاصمة، وكبدها العديد من القتلى في وقت تستمر فيه قوات منطقة الشجرة العسكرية وسلاح المدرعات تمشيطها وإقامة ارتكازات في أحياء الصحافة والديوم وحي الزهور القريبة من وسط الخرطوم. تأتي هذه التطورات قبل أن يصدر الجيش بياناً يعلن تقدمه في منطقة شرق النيل شمال شرقي العاصمة الخرطوم، حيث ضيقت القوات المتقدمة نحو جسر المنشية الخناقة على الدعم السريع في المنطقة. وفي غربي أم درمان حقق الجيش تقدماً في أحياء المربعات ومدينة النخيل، فيما قصف الطيران الحربي وسلاح المدفعي للجيش مواقع الدعم السريع غربي مدينة الأبيض وجنوب وغربي مدينة بارا. كما أوقع الجيش خسائر في صفوف الدعم السريع القادمة من مدينتي نيالا والضعين جنوب وشرق دارفور. في المقابل قال إعلام الفرقة الخامسة موشات التابعة للجيش بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور إن الدعم السريع استهدف بالمسيرات والمدافع عددا من المواقع بالمدينة، موضحا أن هجوم الدعم السريع يأتي بعد هزيمتها بمناطق ودعا ودار السلام جنوبية وغربية الفاشر.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد ثباتها على مواقفها وعدم وجود أي تطلعات إقليمية لها. حماس تعلن استعدادها للتعاون مع مبادرة للتصدي لتهجير الفلسطينيين. جيش الاحتلال يصعد عدوانه على الضفة الغربية ويشدد القيود بالمسجد الأقصى. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا الإخباري من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم وأنتم برفقتنا في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان من غزة إلى لبنان، ماذا في مناورات الكيان سيكون محور لقائنا؟ ماذا في مراوغة الاحتلال حيال المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار في غزة؟ ما المستجدات على مستوى جنوب لبنان وتلويح العدو بورقة منطقة منزوعة السلاح؟ وماذا في تطور الأحداث على مستوى المنطقة وما الذي تعكسه واقع قوى المقاومة؟ من غزة إلى لبنان، ماذا في مناورات الكيان محورنا في هذا البرنامج؟ تحية طيبة لحضراتكم السمعين الأكارم أينما كنتم. جنوب لبنان مدرسة بالثبات وإرادة الحياة المصنوعة من دماء الشهداء، هم أهل المقاومة وقراهم التي أكملت أعراس الشهادة كما في عيترون وعيت الشعب، فالودائع عادت إلى مستقرها بأكثر من 130 تابوتا من نور توزعت بين عيتا وعيترون، والأهل كما عاهدوا الله والوطن لن يبخلوا بكل غال ونفيس لحفظ الأرض والعرض. على المقلب الفلسطيني، مفاوضات القاهرة فشلت في تمهيد الطريق للدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، والوسطاء لم ينجحوا في إقناع الاحتلال بالانخراط في مفاوضات المرحلة الجديدة. المقاومة من جهتها أكدت أنها لن تسلم أي أسيرا إلا ضمن رزمة اتفاق كاملة، مؤكدة رفض أسلوب الابتزاز من جانب الاحتلال الذي يلعب على وتر تمديد المرحلة الأولى. هذا وشددت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان على أنه تم قطع الطريق أمام مبررات العدو الزائفة، ولم يعد أمامه سوى بدء مفاوضات المرحلة الثانية. وأضافت حماس أن محاولات حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو للتراجع وعرقلة الاتفاق لن تؤدي إلا إلى زيادة معاناة الأسرى وعائلاتهم. وأكدت الحركة أن السبيل الوحيد إلى الإفراج عن أسرى الاحتلال في القطاع هو التفاوض والتزام الاتفاق. إذن تحية طيبة لكم السمعين الأكارم، وإزاء لقائنا ومحاوره وما تحدثنا عنه في هذا البرنامج ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي بيضون. تحية طيبة لكم دكتور علي، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، التحية لكم وللسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة.
حياكم الله سيد الفاضل. انتهت المرحلة أو اليوم المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة، كان من المتوقع البدء في المرحلة الثانية دكتور، لكن الاحتلال يراوغ بهذا الصدد ويسعى إلى تمديد المرحلة الأولى والمقاومة رفضت. ما الذي تنتظره غزة في ظل مراوغة الاحتلال، وإلى ماذا يربو الاحتلال من وراء هذه المراوغة؟
طبعا العدو الإسرائيلي يعرف بأنه مهزوم، بأنه ضعيف في موضوع يعني عودة حماس وعدم القضاء قوية يعود إلى غزة وإلى حضور شعبي وجماهيري.
نعم
عطفاني.
نعم أسمعك دكتور، تفضلوا.
لذلك اليوم هذا المشهد اليوم يؤلم العدو الإسرائيلي بأنه لم يحقق انتصارا كبيرا في هذا السياق، وبأنه يحاول بشتى الوسائل ابتزاز حماس من خلال الانقلاب على المرحلة الأولى وعلى الاتفاق، بحيث يبدأ الضغط من أجل يعني تسليم الأسرى ضمن مرحلة انتقالية يطرحها بدون أي انسحاب، بدون أي وقف لإطلاق النار، ومع موضوع العودة مجددا إلى القتال ساعة يشاء الإسرائيلي، يعني تحسين صورة إسرائيل في موضوع المناطق العازلة، في موضوع العودة إلى القتال ساعة يشاء، إلى موضوع الضغط على حماس بعدم العودة سياسيا وعسكريا من جديد إلى غزة، طرح مشاريع جديدة مرتبطة بموضوع من يدير قطاع غزة في المراحل اللاحقة، كلها من شأنها أن تعرقل الاتفاق وتعرقل المرحلة الثانية. من المفترض أن تكون قد بدأت التفاوض على المرحلة الثانية منذ اليوم 16 للمرحلة الأولى، ونحن اليوم انتهت المرحلة الأولى، وبعد 42 يوما يحاول العدو الإسرائيلي أن يعرقل من خلال عدم الالتزام بإطلاق الأسرى، عدم الانسحاب من محور فيلادلفيا، هذا المحور الذي إلى الآن من المفترض أن يبدأ الانسحاب في هذه الفترة من محور فيلادلفيا، لم ينسحب، يقفل المعابر الحدودية أجل تسليم الأسرى بدون أي مقابل، بدون أي تنازلات من العدو الإسرائيلي، بدون الذهاب إلى المرحلة الثانية، لأن المرحلة الثانية تفترض إنهاء وجود الاحتلال في غزة، انسحاب كامل، تسليم الأسرى بشكل كامل ووقف إطلاق النار. هذه المرحلة لا يريدها نتنياهو، لا يريدها
نعم
وزراء اليمينيين المتطرفين في، وبالتالي هو يريد أن يحافظ من خلال عدم الذهاب إلى المرحلة الثانية، لأنها مطلب أساسي للوزير سموتريتش. وهذه مسألة اليوم أصبح نتنياهو بين فكي كماشة، هو من جهة يريد أن يرضي الأمريكيين بوقف يعني إطلاق النار والذهاب إلى ومن جهة أخرى يعني يريد أن يرضخ للشروط اليمين المتطرف في وعدم الذهاب إلى طيب. المرحلة الثانية.
وكذلك دكتور مسألة التصعيد في الضفة الغربية، يعني الذي نراه يتماهى في غزة من جانب ويصعد العمليات في الضفة الغربية، هل من مقاربة بين ما يجري في القطاع وما تشهده الضفة الغربية اليوم؟
طبعا، يعني الضفة الغربية هي جبهة موازية لما يجري في غزة، هي محاولة للتعويض الإسرائيلي، وخصوصا بعد انشغال غزة في تطبيق الاتفاق. وجد الإسرائيلي ونتنياهو وسموتريتش في موضوع خطة سموتريتش الأساسية هي مرتبطة بالضفة الغربية، الاستيلاء على ما يقرب من 30% من حجم الضفة الغربية في المرحلة الأولى، وفي اتباع سياسة القدم شيئا فشيئا وخطوة خطوة من أجل القضاء على الضفة الغربية واحتلالها احتلالا كاملا في مراحل أخرى. لذلك اليوم الضفة الغربية هي هدف أساسي لحكومة نتنياهو وخطة سموتريتش، وباللحاظ أن غزة اليوم هي مشغولة في نفسها، مشغولة في موضوع تبادل الأسرى وأتمام الصفقة وتطبيق الاتفاق، وبالتالي لن تستطيع أن تساند الضفة الغربية، ولن يكون هناك أي مؤازرة من قبل أي طرف سواء داخلي في فلسطين أو خارجي على مستوى لبنان أو اليمن أو العراق أو غيرها، بحكم أن موضوع غزة قد توقف ويفترض وقف إطلاق النار. لذلك اليوم الضفة الغربية هي هدف أساسي من أجل إنهاء التهديد الذي يعتبرونه تهديدا كبيرا للكيان الصهيوني في عمق الكيان في الخاصرة الرخوة، تمهيدا ل
نعم
من الضفة وأيضا من غزة ضمن خطة ترامب في هذه المراحل. ولكن يعني هذه ضغوطات كبيرة اليوم الشعب الفلسطيني يعني يتحمل ويواجه في كل المناطق، في جنين ونابلس وطول كرم وقلقيليا وكل المدن الأساسية، وخصوصا هو يقوم بعمليات التفافية وتطويق الضفة الغربية من جهة أغوار الأردن والمناطق التي تعتبر هي مناطق حيوية وحساسة في موضوع تهريب السلاح وموضوع يعني إدخال المعدات العسكرية وتهريب المقاتلين والمقاومين. كل ذلك بطبيعة الحال هي من ضمن استراتيجية يستخدمها العدو الإسرائيلي في خطته لتدمير نقاط القوة للشعب الفلسطيني، إضعاف مقاومته، إضعاف البنية التحتية، ضرب المدنيين، ضرب الاقتصاد الفلسطيني، تهجير الفلسطينيين، عدم قدرتهم على البقاء والصمود والاستمرار في فلسطين سواء في غزة أو في الضفة الغربية.
نعم.
هذا ضمن المخطط الأساسي اليوم.
نعم دكتور، اسمح لي أنتقل إلى جنوب لبنان.
في موضوع
دكتور إلى جنوب لبنان، يعني وفي هذا الوقت الذي يشيع فيه أهلنا الشهداء في الجنوب وبانتظار الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال، وزير حرب العدو إسرائيل كاتس يلوح ببقاء قواته في الجنوب وأيضا بورقة منطقة منزوعة السلاح، وفي الوقت ذاته المستوى الرسمي اللبناني ما زال يلوح بالضغوط الدبلوماسية. ما التوقعات بهذا الصدد؟ هل ستحسم الدبلوماسية الوضع في الجنوب؟
طبعا الدبلوماسية لوحدها غير كافية في موضوع إنهاء يعني الحرب على لبنان والضغط على العدو الإسرائيلي بالانسحاب من المناطق الجنوبية وخصوصا النقاط الخمس التي ما زال يحتلها.
نعم نعم دكتور.
سياسية لاحقة في إطار التفاوض مع لبنان، ترتيبات أمنية موضوع سحب سلاح المقاومة، في موضوع تحجيم دور المقاومة في الداخل اللبناني، كله من خلال البقاء الإسرائيلي يريد أن ينتهج نهجا يعوض خسارته في موضوع عدم القدرة على ضرب المقاومة وعدم إنهائها بشكل كامل. وبالتالي اليوم بقائه في لبنان له أهداف سياسية، أهداف معنوية، وخصوصا أن الأهداف العسكرية انتفت، لم يعد
نعم
جوي، والمسيرات والرقابة الجوية تؤمن له كل هذه الرصد والحركة والمراقبة، وبالتالي لم يعد بحاجة عسكريا للبقاء في لبنان، إنما هو بحاجة سياسيا ومعنويا لجهة مستوطنيه من جهة، وأيضا لجهة الضغط على الدولة اللبنانية ودفعها إلى التفاوض على موضوع سلاح المقاومة وبقاء حزب الله والضغوط السياسية التي أعلنوا عنها مرارا بلسان إسرائيلي وبلسان أمريكي من خلال تحجيم دور حزب الله في لبنان. لذلك اليوم الدولة اللبنانية معنية بمتابعة الضغط السياسي والدبلوماسي والشكاوى بالتنسيق مع لجنة الإشراف على تطبيق القرار 1701، وأن المقاومة ما زالت تعطي مهل إلى اليوم، مهل للمسعى السياسي للضغط على العدو الإسرائيلي لترك لبنان وترك الأراضي والانسحاب منها. أما إذا لم يكن هناك أي تجاوب إسرائيلي مع المساعي الدبلوماسية وتحميل الدولة والحكومة هذه المسؤولية، سيكون هناك كلام المقاومة للشعب اللبناني، لشعب الجنوبي، لأهالي القرى المحتلة أرضهم، في أن يقوموا بمبادرات يحددها المصلحة والتقييم والتقدير المناسب في الزمان والمكان، كما أصبح واضحا أن المقاومة أرسلت رسائل تهديد مبطنة في هذا الإطار بأن المقاومة لن تكتفي بموضوع المراقبة، إذا تحول الإسرائيلي إلى محتل يجب على المقاومة المبادرة بكل الوسائل، وأهم هذه الوسائل ستبقى هي مسألة استخدام القوة واستخدام السلاح بحسب ظروف المنطقة، بحسب ظروف المقاومة، بحسب ظروف شعب المقاومة وأهالي القرى في الضغط على العدو الإسرائيلي. وهناك تجربة كبيرة جدا منذ العام 1982 إلى العام 2000 كيف تعاطت المقاومة مع الاحتلال عندما كان موجودا في المواقع والقرى المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة، وهذه مسألة بطبيعة الحال سوف تضغط على الدولة اللبنانية لكي تحرك أكثر فأكثر الدبلوماسية والحديث مع يعني الولايات المتحدة الأمريكية ومع فرنسا ومع اليونيفيل في لبنان من أجل أخذ المبادرة بالضغط على العدو الإسرائيلي للانسحاب بدون أن تعطي مبررات للمقاومة بحمل السلاح مجدداً والذهاب إلى القتال والضغط عسكرياً على العدو الإسرائيلي. وهذه مسألة بطبيعة الحال يعني نتنياهو لم يقتنع بها إلى اليوم، هو ما زال يرسل رسائل بالبقاء طويلاً في لبنان، هو يريد أن يستمر، يريد أن يعدل موضوع الاتفاق لمصلحته، يريد أن يعطي لنفسه فرصة وحرية عمل ضد المقاومة في لبنان.
نعم.
البنى التحتية في لبنان وقصف للسيارات، وهذه مسألة بطبيعة الحال هي رهن وأيضا للدول الراعية والضامنة وأيضا للدولة اللبنانية، فضلا عن أن المقاومة بطبيعة الحال لن تسكت طويلا في هذا الموضوع.
نعم، تحية طيبة لك الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من لبنان، شكرا جزيلا لكم على هذا الحضور، حياكم الله دكتور.
حياكم الله، شكرا لكم. شكرا.
ميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، يا قدسنا في أرضنا.
تحية طيبة لحضراتكم وحبتنا في كل مكان أينما كنتم في لقائنا فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وننتقل إلى فقرتنا وجولتنا الإخبارية وتقاريرنا أحبتنا الأكارم. نبدأ من الضفة الغربية، حيث واصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها الليلة الماضية وفجر اليوم السبت لمناطق عدة بالضفة الغربية في ظل عدوانها المستمر على طول كرم وجنين. وأفادت مصادر محلية بإصابة فلسطيني بقنبلة غاز في رقبته خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة إذنة غرب الخليل، بينما اندلعت مواجهات عنيفة بين الأهالي ومجموعات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال في مسافر يطا جنوب الخليل. كما واعتدى جنود الاحتلال على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في دورة بالخليل. وقد تجددت حملة الاقتحامات والمداهمات التي تشنها قوات الاحتلال في مناطق بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، وسط تأكيدات من مصادر محلية باحتجاز قوات الاحتلال مركبات الأهالي بعد إغلاقها حاجز بيت فوريك شرقي نابلس. كما أفادت وسائل إعلام محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت الطريق الواصلة بين بلدتي كفر الديك وطبعا غرب سلفيت ودير غسانة شمال غرب رام الله. وفي طول كرم قالت مصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب تيسير محمود الحجار بعد مداهمة منزله وتكسير محتوياته وسرقة مبالغ مالية في ضاحية ذنابة شرقي طول كرم. كما أجبرت قوات الاحتلال عددا من العائلات على إخلاء منازلها في مخيم نور شمس الذي يواجه عدوانا واسعا منذ أكثر من شهر. هذا وفي جنين قام نازحون بأداء صلاة التراويح في أماكن نزوحهم في عقاب دفع قوات الاحتلال أمس الجمعة بتعزيزات عسكرية إلى المدينة ومخيمها. كما واصل جيش الاحتلال حملة الاعتقالات واقتحام المدن في مختلف المناطق المحتلة عشية حلول شهر رمضان المبارك. هذا وقالت مصادر فلسطينية أن جيش الاحتلال دفع بآليات عسكرية مدرعة باتجاه مدينة جنين في ظل استمرار العملية العسكرية على شمال الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من شهر. وقد أصيب فلسطينيان أمس في مدينة جنين ومخيمها عندما أطلقت قوات الاحتلال النار على نازحين فلسطينيين كانوا يحاولون العودة إلى منازلهم داخل المخيم المدمر. ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على شمال الضفة مستهدفا مدينة جنين ومخيمها لليوم 40، في حين يواصل اقتحام مخيم نور شمس في طول كرم لليوم 20 على التوالي في إطار عملية أطلق عليها اسم السور الواقي. ويأتي توسيع العدوان شمالي الضفة بعد تصعيد جيش الاحتلال والمستوطنين اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس منذ بدء حرب الإبادة بقطاع غزة في 27 أكتوبر 2023، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 930 فلسطينيا بالضفة وإصابة نحو 7000 شخص واعتقال 14500 آخرين وفق معطيات فلسطينية رسمية. في القدس مستمعين الأكارم أدى عشرات الآلاف من المصلين صلاة التراويح في أولى ليالي شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى الشريف، حيث وسط إجراءات مشددة من جانب الاحتلال تخللها نشر حواجز في الطرق المؤدية إلى المسجد من البلدة القديمة في القدس المحتلة. ووفق تقديرات فلسطينية فقد أدى الصلاة نحو 60,000 مصل أغلبهم من مدينة القدس المحتلة، أما هم الشيخ يوسف أبو سنينة والشيخ محمد علي العباسي. وحث مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني في كلمة له عبر بثت عبر مكبرات الصوت على شد الرحال إلى المسجد الأقصى، مؤكدا أن المسجد مكان للعبادة والتقرب إلى الله داعيا إلى السكينة والروحانية في رحابه. من جهته قال مركز معلومات وادي حلوى الحقوقي في القدس أن قوات الاحتلال وضعت الحواجز والسواتر الحديدية في الطرقات وكذلك الطرقات المؤدية إلى الأقصى وعلى أبوابه، وأشار إلى توقيف فتى وتفتيشه جسديا والاعتداء عليه بالدفع والضرب خلال طريقه إلى الأقصى لأداء صلاة العشاء والتراويح. وأكد المركز توقيف قوات الاحتلال عائلة فلسطينية مقدسية داخل المسجد الأقصى، وأضاف أن قوات الاحتلال أوقفت عائلة الصحفي المقدسي محمد صادق وزوجته ببيان الجعبة وطفلتهما، مشيرا إلى تمديد توقيف الصحفية بيان وعلما أنها حامل في الأشهر الأخير، والإفراج عن زوجها بشرط الإبعاد عن الأقصى لمدة أسبوع مع إمكانية تجديد الإبعاد لعدة أشهر. من جهتها حذرت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين من قيام قوات الاحتلال بفرض واقع جديد في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الشريف، وأضاف بأن في هذا البيان أن الاحتلال مضاعفة إجراءاته القمعية خلال شهر رمضان وتحديد أعداد المصلين وقرارات الإبعاد هدفه إفراغ المسجد الأقصى وعزله عن محيطه الفلسطيني والاستفراد به لاستكمال مشروعه التهويدي لمدينة القدس ومقدساتها. كما وتأتي تعزيزات الاحتلال الأمنية بعد أن قررت سلطات الاحتلال تقييد وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، حيث لم تسمح لأكثر من 10,000 فلسطيني في الضفة بالوصول إليه خلال أيام الجمعة من شهر رمضان. وفي اليمن مستمعين الأكارم، أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن صنعاء تراقب وترصد باستمرار مجريات الوضع في غزة، مشيرا إلى أنها تلاحظ مدى تهرب العدو من الالتزام بالاتفاق بشكل كامل. وفي لقاء موسع مع علماء وقيادات في الدولة استقبالا لشهر رمضان المبارك، شدد السيد الحوثي على أن تهرب العدو من الانسحاب من محور أو من محور رفح يشكل انتهاكا خطيرا جدا للاتفاق وانقلابا على الالتزامات بتشجيع أمريكي. كما وصرح السيد الحوثي بأن اليمن كان جاهزا للتدخل العسكري إذا فتح ترامب حربا حين هدد بإعادة الحرب على غزة، وإذا لم تفرج تفرج حركة حماس عن الأسرى الصهاينة. كذلك لفت إلى أن العدو لم يكمل انسحابه من جنوب لبنان بشكل كامل، الأمر الذي يشكل احتلالا وتهديدا على الشعب اللبناني وانتهاكا للسيادة اللبنانية. وأعلن السيد الحوثي جهوزية اليمن للتحرك بفاعلية وقوة في أي وقت أو أي يوم أو مرحلة تستدعي التدخل لمساندة الشعب الفلسطيني أو اللبناني أو أي شعب من شعوب أمتنا أو أي عدوان يتعرض له اليمن.
في هذه المناسبة المباركة نؤكد على التالي: أولاً، ثبات موقفنا والتزامنا الديني والإنساني والأخلاقي في نصرة الشعب الفلسطيني وإخوتنا المجاهدين في الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القسام، ونحن نراقب ونرصد المحاولات الإسرائيلية للتهرب من وقف إطلاق النار ومحاولة الالتفاف على استحقاقات المرحلة الثانية، وعليه نؤكد بأن عودة الحرب على غزة والعدوان عليها سيصاحبه عودة كل كيان العدو، وفي المقدمة يافا المحتلة المسماة الأبيب تحت النار. وكذلك سنعود ونتدخل بالإسناد العسكري في مختلف المسارات العسكرية. ثانيا، نؤكد بالقدر نفسه ومن المنطلق الإيماني والديني والأخلاقي والإنساني ثبات موقفنا في مساندة إخوتنا في حزب الله والمقاومة الإسلامية في لبنان والشعب اللبناني، ونحن نرصد استمرار العدو في الاعتداءات اليومية وعدم وفائه بما عليه من التزامات بالانسحاب التام من جنوب لبنان ومحاولته الاستمرار في احتلال مواقع في الأراضي اللبنانية بذريعة تافهة ووقحة هي الإذن الأمريكي، وهي ذريعة تعبر عن مدى الطغيان الأمريكي وعن حجم الاستباحة لأمتنا الإسلامية في العالم العربي وفي غيره، وعليه نحذر من استمرار العدو في الاحتلال والاعتداء. ونقول لإخوتنا المجاهدين في فلسطين وفي لبنان: لستم وحدكم، فالله معكم ونحن معكم.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، إلى لبنان، حيث في بلدة عيترون جنوب لبنان جرى وداع مهيب لـ90 شهيدا ارتقوا على طريق القدس وبالغدر الصهيوني في مشهد يؤكد ما بذله أهل الجنوب من أجل أرضهم. إلى الزميل حسان الزين والتقرير التالي.
لم يتسع كل هذا المكان للحشد الحاضر في توديع سعداء بلدة عيترون. حشود كبيرة من كل حدب وصوب حضرت إلى الوداع الأخير.
قومي عيترون، تتغطين الجنود، تزرعين أنت القاتل، تواجهين وتحفظين الوصية. تلك الاسماء ما ابناها وتلك الوجوه ما
احداها. اول الحضور هم، زينت ابتساماتهم ساحه شهداء بلده عيترون. عند كل زاويه يرحب احدهم بالمشاركين، يلقي عليهم السلام قبيل موعد الوداع، ففيهم الطفل الشاهد على جرم الصهاينه، وفيهم الام والاب، وفيهم البطل الصنديد متناثر الجسد، ومعهم وإلى جانبهم بسمة السيد.
جينا نجدد العهد لشهيدنا الأقدس شهيد الأم السيد حسن نصر الله، أنه نحن على العهد وعلى الوعد، وهي المسيرة ما حتوقف، حتستمر،
وإننا لفخورين بدماء الشهداء الذين ارتفعوا إلى السماء إلى جوار الإمام الحسين.
نحن اليوم نعتز بالشهداء وبعوائل الشهداء، لأنه لولا الشهداء وعوائل الشهداء ما رجعنا بهالسرعة على عيترون وعلى بكورانا.
نحن قدمنا أغلى ما نملك بهذه المسيرة، ونحن رح نكفي مسيرة الشهداء لآخر نفس فينا، مثل ما هن قدموا أرواحهم كرمال نبقى نحن على هذا الخط وهذا النهج، نستمر نحن مكفين إن شاء الله.
أنا زوج الشهيد قدمته، وبعد يعني عندي طفل عمره 7 أشهر، ما شاف من هالحياة شيء، ما شاف من بيو شيء، بس إنه كمان إن شاء الله بيكبر وبيكون على خط بيو.
نحن عهدنا اليوم إنه نحن نتابع المسير. قادتنا الكشفيين وجميع الشهداء عهدناهم منذ البداية، نحن سنكمل الطريق، سنتابع الطريق.
هذه الأرض كتير غالية علينا، واللي غلاها كتير بطبيعة الحال هو دم الشهداء. الشهداء اللي حرسوا كل زيتونة، حرسوا كل بيت، حرسوا كل شتلة تبغ، أقل الوفاء يكون لإلهم هذا اليوم.
اليوم ضمن هذه الظروف إنه نلاقي نحن عيترون تعج بالناس عجا على الحدود الفلسطينية مباشرة، هي أقوى رسالة، إنه حتى لو راحوا قادتنا، حتى لو خسرنا شهداء كرام عظام، هذا لن يؤثر قيد أنملة على ثباتنا، على نهجنا، على مسيرتنا.
مضيفنا يحمل اسم شهداء الحافة الأمامية، نحن لو قدمنا أرواحنا ودماءنا هذا قليل.
كما واستعادت أحبتنا الكرام بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان أجساد 40 شهيدا ارتقوا خلال فترة العدوان. إلى الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
إلى عيت الشعب عاد فرسان الأرض الذين أذاقوا العدو الإسرائيلي مرارة الحرب، شهداء شعبهم وفي لعطائهم، حضر من كل حدب وصوب، والوجهة خلف نعوش تحوي الأجساد التي تحررت من أسر الدنيا وعادت إلى تراب البلدة المطلة على أرض فلسطين بعد رحلة سفر وزعت فيها الودائع في ربوع الوطن. عند ساحة القدس في البلدة كان استقبال العائدين. رايات المقاومة الإسلامية عبرت مع صور الأحبة. الأحياء التي لم يزدها الدمار إلا تمسكا بخيارات أهل الأرض، وخلفها حشود المحبين الذين وصلوا إلى باحة عاشوراء. في مد جماهيري كبير تقدمه نواب المنطقة وعوائل الشهداء وأوفياء أبوا إلا أن يشاركوا في يوم تجديد الوفاء هذا.
نحن دعاة الدولة، ونحن من كنا نبحث عن هذه الدولة، ومن كنا نفتش عنها لتتحمل مسؤولياتها، ولكن عندما غابت الدولة قام هؤلاء وإخوانهم ورفاقهم الذين قضوا شهداء أو الذين بخوا وأيديهم على الزناد، عندما يأتي القرار سيتحولون مرة أخرى إلى المقاومين الأشداء الذين يدافعون عن بلدهم.
ومع كل الأعزة العائدين تحتضن عيت اليوم جسد ابنها المصور في قناة المنار الزميل الشهيد وسام قاسم، الذي لازم ليالي مقاومتها ومنى نفسه بالعودة إليها منتصرا وشهيدا.
أهل عيتا على مر العقود الماضية هم أهل عز وأهل كرامة وأهل تضحية، وننحني إجلالا أمام عظيم عطاءاتهم وتضحياتهم.
بس نلتقي بأي زميل من زملائه وعم نشوف فيه وسام، فوسام ما فقدني، وسام موجود بوجدانكم بضميركم بعمله بمهنيته بأخلاقه بتواضعه بهيك بسيرته الحميدة. الحمد لله رب العالمين. وسام بقي 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 ورجع على العيتة ورجع على بيته وعلى أرض بلده. الحمد لله رب العالمين. بفضل دمائهم رجعنا 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 والحمد لله رب العالمين.
بدنا نكمل الخط، وبدي احمل الكاميرا مثل ما كان يحمل.
رسالة نجل الشهيد الزميل وعائلته هي رسالة كل عوائل الشهداء. الإجابة عليها لا يمكن أن تكون إلا بحفظ مسيرتهم وإنجازاتهم واستكمال الطريق الذي ارتقوا في سبيله. هذا ما قالته عيت الشعب اليوم، وهذا ما تردده كل القرى الجنوبية التي لن تتخلى عن خيار ونهج الشهداء.
جزيل الشكر والامتنان للزميلين حسان الزين وغسان عبد الله على التقارير التي استمعنا إليها. إلى شمال لبنان حبتنا الأكارم، حيث واصل أو تواصل مخيمات أهلنا اللاجئين تشيع شهدائها من أبنائها المقاومين الذين ارتقوا على طريق القدس في معارك جنوب لبنان. إلى الزميل علي وهبة والتقرير التالي.
مجددا يودع الشمال خيرة أبنائه قرابين على طريق القدس. الشهيد شوكت عماد عبد العال خليل 20 عاما زفته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بموكب حاشد جاب شوارع مخيم نهر البارد.
والله ما أنا اللي اخترت له، هو اللي اختار وربنا اللي اختاره، ما أنا اخترته. احنا نترحم على السيد حسن نصر الله اللي كان درع للبنان ولفلسطين، والله يرحم كل الشهداء.
أن هذا الشهيد هو جاري، عرفت كيف؟ وبالتالي كان يجيني يقول لي وانت بك تأخذوني على الجنوب، هذا وانت بدنا نروح، وانت بدنا نقاتل، وانت بدنا. اذا كان هو مزروع بنفسه فلسطين، بدمه مزروع فلسطين، بروحه مزروع المقاومة، وبذلك الشعب مزروع فيه الإرادة القوية والمقاومة القوية ما ممكن ينكسر.
حركة الجهاد الإسلامي بدورها شيعت شهيدها السعيد علي سليم عزام 20 عاما.
هذه الدماء تؤكد لأن مخيمات الشتات في لبنان وسوريا على امتدادها الجغرافي لن ترضى ولن تقبل يعني بما يحاك لها، إن كان من قبل الأمريكي أو حتى العدو الصهيوني ومن لف لفيفهم من الدول التي تتساقط تلو الأخرى.
كما أكد المشاركون أن المقاومة منارة تضيء طريق العودة والحرية المعبد بدماء الشهداء.
تحية طيبة للزميل علي وهبة على هذا التقرير أحبتنا الأكارم. وإلى العراق، حيث يستكمل المضيف آل الصدر مبادراته الداعمة إلى الشعب اللبناني. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل جواد فاضل.
يستكمل مضيف آل الصدر ما لم يتوقف عنه منذ بداية العدوان على لبنان، ومهمة اليوم كانت قافلة من المساعدات الغذائية تتوجه جنوبا للمتضررين.
استمرارا للوقفة الإنسانية والأخوية التي أطلقها سماحة السيد القائد مرتضى صدر عز الله بالوقوف جنبا إلى جنب مع الشعب اللبناني في ظل هذا العدوان الإسرائيلي على لبنان. اليوم قافلتنا متوجهة إلى جنوب لبنان بمناسبة شهر رمضان الكريم. القافلة عبارة عن حصص غذائية 10,000 حصة غذائية، المستهدف منها المتضررين مباشرة من العدوان، عوائل الشهداء، عوائل الجرحى. كوجبة أولى هذه هي في وجبات اتباعا إن شاء الله تكمل، بس هذه كوجبة أولى عدد 10,000 حصة غذائية.
هي وجبة ضمن وجبات عدة يسعى المضيف من خلالها للوقوف جنبا إلى جنب مع من وقف بوجه الآلة الإسرائيلية.
لابد من توجيه الشكر للإخوة في العراق وبخصوص للتيار الصدري وعلى رأسهم السيد مقتدى الصدر لهذه اللفتة الكريمة تجاه أهلنا في منطقة الجنوب بشكل عام عن تقديم الحصص التموينية لمساعدة الأهالي بهذه الأزمة الموجودة. هذه الحصص طبيعي ستصل إلى الجنوب، ستوزع على الأهالي في المناطق المتضررة وعجمالا يعني مناطقنا بشكل عام كلها متضررة.
ويرعى مضيف آل الصدر في لبنان سلسلة من المبادرات الإنسانية والتي تأتي بناء لتوجيهات السيد مقتدى الصدر.
تحية طيبة للزميل جواد فاضل على هذا التقرير. مستمعينا الأكارم، في كيان الاحتلال بكثير من مشاعر الألم والإحباط وفقدان الإحساس بالأمن. علق المستوطنون على قرار إعادتهم إلى الشمال الذي بحسب وصفهم بات خال من الحياة وغير قابل للسكن. إلى الزميل علي بردة والتقرير التالي.
الحسرة واليأس وخيبة الأمل وعدم الشعور بالأمان والثقة بكل ما فعله جيش العدو في الحرب على لبنان هي لغة مشتركة يتحدثها مستوطنو الشمال، وبلسان واحد يقولون لقد هجرتمونا وأصبحنا لاجئين، والآن تعيدوننا إلى مستوطنات مدمرة وخالية من مظاهر الحياة، فلا أمن ولا اقتصاد ولا بنى تحتية، وها هو حزب الله يستعيد قوته قبل أن يستعيد الشمال الإعمار والحياة. وكل التدمير في القرى الأمامية في لبنان ما هو إلا نوع من ذر الرماد في العيون، لأن أهاليها سيعيدون بناءها وسيعود معها الخوف كما كان قبل 8 أكتوبر.
نشلخيم بايتا.
نحن مهجرون إلى الأماكن التي نوجد فيها، وأحيانا وضعنا في فنادق، وتعيدون الآن السكان إلى الشمال من دون أمن ومن دون اقتصاد ومن دون أي مستقبل يبدو في الأفق. وأي أمن حققناه منذ انتهاء الحرب؟ فهل انتصرنا؟ نحن لم ننتصر، وكل ما فعلناه هو أننا أبعدنا حزب الله لفترة معينة ودمرنا البيوت. صدقوني فإن حزب الله رمم نفسه أسرع مما تظنون، وقد رمم نفسه أسرع من سكان الشمال.
هذه كفركلة، وأنت ترى الدمار، وأنت ترى المسافة حيث أطلقوا صواريخ مضادة للدروع إلى هذا الحي بشكل يومي تقريبا، ولا أعتقد أن الكثير تغير هناك غير الدمار، ونحن أمام تفاؤل أحمق، فلا توجد بنى تحتية هنا، ولا يوجد هنا شيء، فلا توجد محال تجارية، والناس لا تعلم إلى أين ستأتي، خصوصا العائلات، فلا توجد مدارس، فإلى أين سيعودون؟
مستمعينا الكرام، هو به نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل التحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة حول استقبال شهر رمضان المبارك، يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ فوزي آل سيف. أطيب الأوقات أتمنى لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تم